الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 49 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أي ما يحرم من النسب. ويوضح ذلك آية المحرمات من النساء في سورة النساء، قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء 7 كلهن محرمات، وتحريمهن من أجل النسب. وفي الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهؤلاء المحرمات من النسب 7، فيكون مثلهن كذلك في الرضاع. فهناك أم من الرضاع، وهناك أخت من الرضاع، وهناك بنت من الرضاع، وهكذا، كما هي 7 المذكورة في الآية: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا رضع طفل من امرأة، من امرأة ليست أمة، الرضاعة المجزئة في الحول، وهي 5 رضعات. إذا رضع من امرأة أصبح بهذه الرضاعة ولدا لها، وأصبحت هي أم له من الرضاع، وأصبحت هي أما له من الرضاع. قال سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، تصبح أما له من الرضاع. ثم بهذا الرضاع ينتشر من هذه الجهة، من جهة الراضع لهذه المرأة، فكل أولادها من زوجها صاحب اللبن أو من زوج آخر يكونون إخوانا له من الرضاع، يكونون إخوانا له من الرضاع، لأنه رضع من أمهم. أما إخوانه الذين هم من صاحب اللبن فهم إخوة أشقاء من الرضاع، وأما إخوانه من هذه الأم من زوج آخر فهم إخوة أم من الرضاع. ولهذا في الرضاع يكون الأخوة 3: الأشقاء ولأب ولأم من الرضاع، يكون أولادها وإن نزلوا يكون أولادها إخوانا له، إخوانا له من الرضاع. أمهاتها وجداتها أمهات له من الرضاع، وإخوانها وأخواتها أخوال وخالات له من الرضاع. هذه الأم. أيضا صاحب اللبن الذي هو الزوج يكون أبا له من الرضاع، وأولاده من هذه الزوجة أو من غيرها إخوانا له من الرضاع. فإذا كان له أولاد من زوجة أخرى يكونون إخوة ماذا؟ لأب من الرضاع، إخوة لأب من الرضاع، لأنه صاحب اللبن، وآباؤه وأجداده آباء لهذا الولد من الرضاع، وإخوانه وأخواته أعمام وعمات له من الرضاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وآية المحرمات ذكر فيها أنواع المحرمات، لأن هناك تحريم بالنسب وهم سبعة، وتحريم بالرضاع، وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذكر في الآية منهم اثنان، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وهناك تحريم بالمصاهرة، تحريم بالمصاهرة، قال وأمهاتكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم. هؤلاء الثلاثة كلهم محرمون بالمصاهرة. وكذلك في الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هؤلاء أربعة كلهم محرمون بالمصاهرة. وتحريم الرضاع يتناول ذلك، تحريم الرضاع يتناول ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم، بل هو قول جمهور أهل العلم وقول الأئمة الأربعة، أنه يحرم بالمصاهرة ما يحرم بالرضاع لعموم الأدلة. وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم يعني لو تزوج الرجل امرأة ولها أم من الرضاع تحرم عليه أو لا تحرم؟ على الصحيح من قول أهل العلم أنها تحرم عليه، أنها تحرم عليه، لأنه يحرم من رضاع ما يحرم من نسب، عموم الأدلة في الباب تدل على ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو قول أئمة الأربعة، وسيشير إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى. وهناك تحريم بالجمع أيضا ذكر في الآية، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين. إذا كان تزوج الرجل امرأة ولها أخت من الرضاعة، هل له أن يجمع معها أختها من الرضاعة؟ على الصحيح من قول أهل العلم لا يجمع معها أختها من الرضاعة، هذا يقال له تحريم بالجمع. وأيضا جاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم.
قال رحمه الله وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع الأمهات وإن علون من كل جهة،
الأمهات وإن علون من كل جهة، الأمهات وإن علون من كل جهة. قال جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم من كل جهة، من جهة الأم أو من جهة الأب، وإن علون الجدات من جهة الأب والجدات من جهة الأم. نعم.
قال رحمه الله والبنات وإن نزلن من كل جهة،
والبنات وإن نزلن من كل جهة كما في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبناتكم هذا يتناول البنت وبنت البنت وبنت الابن. نعم.
والأخوات مطلقا،
والأخوات مطلقا شقيقات أو لأب أو لأم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. نعم.
وبنات الإخوة وبنات الأخوات،
نعم، وبنات الإخوة وبنات الأخوات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وهذا يتناول بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب وبنات الأخ لأم. نعم.
وإن نزلنا والعمات والخالات.
والعمات والخالات، نعم، وعماتكم وخالاتكم، هؤلاء كلهن محرمات بالنسب، وهن سبع. نعم.
قال: فجميع القرابات حرام إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين. من جهة المرضعة وصاحب اللبن إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين.
هذه السبع محرمات في الرضاع، هذه السبع أي المذكورة في الآيات: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. هذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة، من جهة المرضعة، ومن جهة صاحب اللبن، ومن جهة صاحب اللبن. فمن جهة المرضعة أي الأم التي أرضعت، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ومن جهة صاحب اللبن الذي هو الزوج. فهؤلاء السبع محرمات من 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 هذه الجهة ومن هذه الجهة، من جهة الأم المرضعة ومن جهة الزوج الذي هو صاحب اللبن.
قال: وأما من جهة أقارب الراضع فإن التحريم يختص بذرية الراضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم.
الآن لما يرضع يعني طفل من امرأة أصبح هو ولد لها، ابنا لها من الرضاع، والده هل يناله شيء من ذلك؟ هل والد هذا الولد هل يناله شيء؟ هل يناله شيء من التحريم؟ ما يناله. إخوانه هل ينالهم شيء من هذا التحريم؟ أيضا لا ينالهم. لكن أبناء هذا الابن أبناء لتلك المرأة، أبناء لتلك المرأة، فينتشر من التحريم من جهة الذرية، ذرية الراضع. أما إخوانه وأخواته وأعمامه وأخواله كل هؤلاء لا علاقة لهم بهذه الرضاعة، فإنها تختص بالراضع وذريته فقط، تختص بالراضع وذريته فقط. أما أبوه من النسب وأمه وأصوله وفروعه فلا تعلق لهم، وأصولهم وفروعهم يعني للأم والأب الذين إخوانه وأخواته فلا تعلق لهم بالتحريم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع.
وكذلك يحرم الجمع بين الأختين للآية الكريمة، وأن تجمعوا بين الأختين، وجاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، هذا من جهة النسب، ومثله تماما الرضاع. يعني لو تزوج رجل امرأة ولها عمة من الرضاع، ولها عمة من الرضاع، ليس له أن يجمع بينها وبين عمتها، وبين عمتها أي من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال: وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علونا وبناتها وإن نزلنا إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء وإن علونا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع. ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف.
نعم. مسائل تحريم الجمع أي بين الأخت وبين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذه المسألة. وكذلك الصهر، الصهر أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالمحرمات بالصهر هل يحرمن بالرضاع مثل التحريم في النسب؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن كما ذكر رحمه الله الصحيح وقول جمهور أهل العلم وقول الأئمة الأربعة أن ذلك يحرم للعمومات، عمومات الأدلة. نعم.
قال رحمه الله
ومسائل
ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة تحريم ذلك للعمومات.
نعم، تحريم ذلك للعمومات، يعني عمومات الأدلة، وهو قول جمهور أهل العلم وقول الأئمة الأربعة. والرضاعة التي يكون بها التحريم أشار الشيخ رحمه الله تعالى أنها إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، خمس رضعات فأكثر في الحولين، لأن الرضاعة من المجاعة، وتكون في الحولين الطفل بحاجة إلى الحليب، لكن بعد الحولين يستغني عن الحليب ويتغذى بغيره، يتغذى بغيره. فالرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين، هي التي تكون في الحولين. أما قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم، فهذه حادثة عين، والحكم الذي فيها مقصور عليه هو فقط، لا يتعداه لغيره. نعم.
قال رحمه الله الحديث الخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. الفرك هو البغض، يقال فركت المرأة زوجها وفرك الرجل زوجته، أي أبغضها. والفرك هو البغض. فقوله لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، وهذا حث للأزواج على حسن التعامل مع زوجاتهم. وذكر عليه الصلاة والسلام أمرا عظيما يعين على ذلك. الآن الغضب وما يترتب عليه من كراهية للزوجة ينبني على ماذا في الغالب؟ ينبني على خلق ليس جميل صدر من المرأة فأغضب الزوج منها، ثم يتولد عن ذلك كراهة. إذا صب نظر الزوج إلى هذه الخصلة السيئة التي بدرت من زوجته وركز نظره عليها وأصبح كثير الاستحضار لها، ماذا يحدث؟ الكراهية لها تزيد وتتنامى في قلبه إذا كان يركز نظره وعينه على هذه الخصلة الذميمة، أو قل الخصلتين أو الثلاثة أو قل الأربع في زوجته. إذا ركز نظره عليها يصبح في قلبه كراهية لها، وربما يتولد من ذلك انفصالا، وهذا يحدث كثيرا في البيوتات. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام علاجا نافعا عظيم النفع في هذا الباب، قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وفي رواية غيره. إن كره منها خلقا، عاب فيها خلقا، لم يعجبه خلق في امرأته، رضي منها آخر. يعني لو وسع نظره في صفات هذه المرأة ولم يركز نظره على هذا الخلق الذي عابه فيها، وأخذ ينظر في صفاتها المتعددة الجميلة الحسنة، يجد أن هذا الخلق الذمين الذي كرهه فيها، ولو ركز نظره عليه لاشتدت الكراهة لها. إذا وسع النظر في صفاتها، قال رضي منها خلقا آخر، وسع النظر في صفاتها الجميلة، يجد أن هذا الخلق الذميم يضمحل حتى إنه يصبح لا شيء ولا يراه شيئا أمام الأخلاق الجميلة. فمثلا عاب منها خلق، تصرف ما أعجبه، لا يركز نظره عليه، هذا معنى الحديث، لا يركز نظره على هذا الخلق الذميم. إذن ماذا يصنع؟ يحاول أن يستحضر صفاتها الجميلة، ويقول لنفسه: أليست امرأة مصلية؟ أليست هي الصوامة؟ أليست عفيفة؟ أليست غاضة لبصرها؟ أليست معتنية بأولادك وتربيتهم وتأديبهم؟ أليست حافظة لبيتك؟ أليست لم تعهدها في خيانة لك في مالك؟ أليست أليست، يعدد يجمع، يجد فعلا أن هذا الخلق الذميم الذي بدر منها يتضاءل حتى يصبح لا شيء، يذهب حتى يصبح لا شيء، ما يراه شيئا، وتنبسط نفسه ويرتاح في بيته ويسعد. ولهذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله أورد هذا الحديث في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، لأن هذا الحديث من أحاديث السعادة في البيوت، هذا الحديث من أحاديث السعادة في البيوت، إذا عمل به في البيوت يسعد الناس في بيوتهم، يسعد الناس في بيوتهم. لكن إذا كان الرجل لا ينظر إلا لا ينظر إلا إلى المساوئ، إلى الأخطاء، إلى التقصير، وإذا وجد تقصيرا غضب وزمجر وانفعل وامتلأ حنقا وغيظا وكراهية، ثم يردد عليها هذا الشيء الواحد، يردده عليها: فعلت كذا وفعلت كذا، وينوع العبارات في التهجين وتعظيم هذا الأمر الذي فعلت. لو أنه ترك هذا الأسلوب وهذه الطريقة وعمل بهذا الحديث لأراح نفسه، لأراح نفسه. إن كره منها خلق رضي منها آخر، بل رضي منها أخلاقا كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو في هذا الحديث الرجل في تعامله مع زوجته إلى الاتزان والاعتدال والعدل والإنصاف. ومن هي الزوجة التي تدخل على زوجها مكملة لا نقص فيها؟ من هي وأين هي الزوجة التي ليس فيها نقص ولا عيب؟ أذكر مرة كنت عند الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله في بيته، وكانت تأتيه اتصالات في الهاتف، من بينها شاب اتصل عليه قد طلق زوجته لغلطة بدرت منها في صنع الطعام، يعني أيام كثيرة وهي تصنع الطعام ما غلطت وأجادت وأحسنت وأعجبه، لكن يوم أكثرت الملح وكان جائعا أو نحو ذلك فغضب وطلقها عند هذه. أذكر كلام الشيخ رحمه الله له، قال له كلمة عجيبة وجميلة، قال له: يا ابني ما في حور عين في الدنيا، ويكررها: ما في حور عين في الدنيا، يعني لن تجد امرأة ما تخطئ، ما يكون لها خطأ، هذا لا يوجد في الدنيا، أي امرأة مهما كانت سيوجد منها خطأ، روض نفسك على ذلك. فإذا أخطأت كيف تتعامل؟ ماذا تصنع؟ قال: إن كره منها خلقا رضي منها ماذا؟ خلقا آخر. والحديث في قوله إن كره منها خلقا، هذا في الأخلاق التي تحتمل، بل ينبغي أن تحتمل الزلات والأخطاء، أما الأخطاء التي تتعلق بالعفاف وبالشرف وما إلى ذلك هذه أمرها آخر، هذه أمرها آخر. قال إن رضي منها خلق، إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذن الإنصاف وحسن التعامل مع الزوجة في هذا الباب أن ينظر ماذا إذا أخطأت يستجلب محاسن هذه الزوجة ويعدد. سبحان الله، ستجده وهي غلطانة والموقف يغضب، لكنه هكذا أراح نفسه وأخذ يستحضر المحاسن، تجده يلتفت إليها خلاف الزوج الآخر ويقول هذه خلطة بسيطة وأمر سهل ولا تحملي هما، أنت أحسنتي مرات كثيرة، هذا أمر سهل، ويهون عليها، بينما الآخر يشعلها نارا في بيته، الآخر يشعلها نارا في بيته. لكن الذي يعمل بهذه السنة تجده مرتاح، بل يهون على زوجته، يقول لا تحملي هما، هذا أمر سهل، وأنت إن أخطأتي في هذه المرة أحسنتي في مرات كثيرة، أحسنتي في كذا وأحسنتي في كذا. هذا الآن ماذا يصنع في زوجته عندما يعاملها؟ يجعلها يعني تتفانى في ماذا؟ في الإحسان إليه، لأن الصنائع المعروف والإحسان تؤثر في القلوب مهما كانت، تؤثر في القلوب. فإن كان أراد أن يكسب ود زوجته ولطفها وإحسانها فليعاملها في ضوء هذا الحديث العظيم وهذا الهدي المبارك الذي أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرة.
العشرة بالمعروف هذه أمر الله بها في القرآن، المعاشرة بالمعروف هذه أمر الله بها في القرآن، أمر الأزواج بها. ما الذي يعينك؟ من أعظم ما يعينك على هذه العشرة بالمعروف هذا الحديث، أن تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يفرك، وقوله لا يفرك هذا نهي، نهي للأزواج أن يبغض زوجته عند غلطها وغلطتين أو أشياء من هذا القبيل. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم.
قال فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمره أن
لا يفرك، هذا نهي عن البغض، والنهي عن الشيء أمر بماذا؟ أمر بضده، أي أمر بالمحبة. على الزوج أن يعمل على الأسباب التي تنمي المحبة بينه وبين زوجته، لا أن يوجد فجوة وبغضة بينه وبينها عند بعض الأخطاء اليسيرة التي تبدر منها. ثم ليسأل نفسه هو، هل هو لا يخطي مع زوجته؟ وهل يحب منها إن إذا أخطأ مرة أو مرتين تبغضه أشد البغض على هذا الخطأ؟ أو يقول في نفسه، أما ترى إحساني الكثير إليها وتعاملي الطيب معها عند غلطة واحدة فعلت كذا وفعلت كذا؟ هذا الذي لا يرضاه لنفسه أيضا لا يرضاه ولا يعامل به زوجه. نعم.
قال وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه،
وأن الأخلاق الجميلة من الصفات، الأدب، التعامل، الاحترام إلى غير ذلك، والأمور التي تناسبه في جمالها، في صفتها، في هيئتها، في حسن تبعلها، إلى غير ذلك من الأمور التي راها في زوجته، يستجمع هذه الصفات في الزوجة فتكون عونا له على عدم المبالاة بذاك الخطأ والتقصير الذي بدر منها. نعم.
وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها، فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها.
نعم، يعني هذا الذي يقتضيه الإنصاف، يعني لو أنه نظر في الأخطاء، لا ينظر في الأخطاء وحدها، بل ينظر في الأخطاء وينظر في ماذا؟ في المحاسن والصفات الجميلة، فيعد الأخطاء، سيجد الأخطاء قليلة وسيجد المحاسن كثيرة جدا. إذا أنصف وأخذ يعدد المحاسن يجد أنها كثيرة جدا، فتضمحل هذه الأخطاء، تصبح لا شيء مقابل ماذا؟ مقابل المحاسن. قال: فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها.
قال: وبهذا تدوم.
ويعدون في المحاسن، محاسن الصفات، صفات الرجال، التغاضي، يعني يرى الخطأ ويؤلمه أو لا يعجبه لكنه يتغاضى، يتغاضى ليس عن جهل ولا عن عدم قدرة مثلا بالعنف والتشديد أو نحو ذلك، لكنه يتغاضى يمشي الأمور. يذكر في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى، يذكر في ترجمة أن كثير التغاضي، يعني تحصل أخطاء ما كأنه رآها، ما كأنها حصلت، يتغاضى ويظن من حوله أنه ما شعر بها، وهو قد شعر وعلم لكنه يتغاضى. فسئل رحمه الله، سئل عن ذلك، يعني عن هذه الخصلة العظيمة التي كان متصفا بها، فكان يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، لكن سيد قومه المتغابي، يعني هو ليس غبي، يعرف أن هذا خطأ وهذا تقصير، لكنه يمشي الأمور ويشعر من حوله وكأنه ما شعر بشيء، وكأنه ثم تصلح الأمور. سبحان الله، المخطئ يشعر بخطئه بنفسه ثم يحمل نفسه على الأدب مع من كان هذا تعامله، لأن هذا تعامل راقي وتعامل عالي جدا. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة، وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله.
انظر هذه الفائدة الجميلة الآن: الخلق الذي كرهه منها، لو أنه أشعل البيت غضبا ما أصلح شيئا، بل تتوتر الأمور بينه وبين الزوجة ويشتد الخطب، لكن لو قال لها: يا فلانة لا تحملي هما، هذا سهل جدا، أنت إن أخطأت اليوم ما شاء الله كل يوم أعمالك جميلة وأعمالك طيبة، هذا سهل جدا، لا تحملي هما، وعملها بهذه المعاملة، كم سيكون له الأثر على قلبها، كم سيكون له من أثر على قلبها في تعاملها معه، ستجدها مثل ما قال الشيخ تسعى بتعديله أو تبديله، تسعى بتعديله أو تبديله، لأن التعامل الجميل لا يأتي إلا بالجميل، ولا يثمر إلا الجميل. نعم.
قال رحمه الله: وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة، فهذا من عدم الإنصاف ولا يكاد يصفو مع زوجته.
هذا يقول الشيخ: من غض عن المحاسن، لم ينظر إليها، ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة، فهذا من عدم الإنصاف، هذا من عدم الإنصاف، وأيضا في الوقت نفسه هو أكثر مشاكل البيوت، أكثر مشاكل البيوت بين الزوجين راجعة إلى ذلك، النظر إلى المساوئ من الطرفين، والغض عن المحاسن فهذا يولد المشاكل، بل كثير من حالات الطلاق في البيوت سببها هذا، ينظر الرجل إلى المساوئ ولا ينظر إلى المحاسن، فيتعاظم الأمر عنده ويشتد، ويكره المرأة كراهية شديدة ثم يطلقها. فالإنصاف أن يجمع مع هذا الخطأ أو الأخطاء المحاسن التي في المرأة ويوازن بين الأمور. نعم.
قال رحمه الله: والناس في هذا ثلاثة أقسام: أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها.
هذا أعلى الأقسام الثلاثة. أعلى الأقسام الثلاثة يركز فقط على المحاسن، ينظر في محاسن زوجته، إذا حصل منها أخطاء ما كأنها حصلت، يتغاضى ويغض الطرف عنها بالكلية ويتناساها وكأنها ما حصل شيء. هذه المرأة مع زوج هذه صفته، مع الأيام تجدها مثل ما قال الشيخ تعدل وتبدل وتحسن من نفسها حتى ترقى إلى مستوى الخلق الجميل الذي يعاملها به. وإذا كان الله عز وجل قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الدفع بالحسنى وغض الطرف والتسهيل في الأمور والمسامحة والتناسي والتغافل، هذه تولد أمرا عظيما. فأعلى الأقسام الثلاثة من لاحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ. وهذا الذي يغض عن المساوئ يقول لنفسه: من هي المرأة التي لا تخطئ؟ من هي الزوجة التي ما عندها خطأ، ما عندها تقصير؟ ما يوجد، لابد من خطأ، لكن الحمد لله زوجتي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، يذكر محاسنها فلا يرى شيئا هذا الخطأ ويتناساه ولا يفكر فيه أصلا. هذا أعلى الأقسام الثلاثة. نعم.
قال: وأقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت وجعل المساوئ نصب عينيه وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرا كما هو الواقع.
هذه الآن وهذا القسم الثاني، هذه مشكلات كثير من البيوت، ومن أعظم أسباب تفكك الأسر وشدة العداوة بين الزوجين لأنهم لم يعملوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أعملوا السنة في بيوتهم لا أراحوا أنفسهم واستراحوا وأراحوا غيرهم. فيقول الشيخ: من قل توفيقهم وإيمانهم وأخلاقهم الجميلة يعكس القضية. يعكس القضية، ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عاب منها خلق رضي منها آخر. هذا لا ينظر للخلق الجميل الذي فيها أو الأخلاق الكثيرة الجميلة التي فيها، لا ينظر فيها أصلا، وإنما ينظر في المساوئ. يهدر المحاسن مهما كانت قيمتها ومهما كانت عالية، ويركز نظره على ماذا؟ المساوئ. وليس هذا فقط، بعض الأزواج ربما مددها وبسطها، يأتي إلى ماذا؟ إلى خطأ يسير جدا، إلى خطأ يسير جدا ويكبره يوسعه. يقولون يعمل من إيش؟ الحبة قبة، يجعل الشيء اليسير يكبره ويوسعه ويركز نظره عليه. ماذا يحصل لقلبه والحالة هذه؟ يشتد بغضا لهذه المرأة وتشتد كراهيته لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لكن هذا يشتد يشتعل بغضا وكراهية لها. ثم أيضا بعضهم يزيد بسوء الظن، بسوء الظن واحتمالات، يأتي باحتمالات كثيرة. أخطأت المرأة مثلا في المثال السابق وزادت الملح في الطعام، وجاء جائعا وإذا بالطعام ملحه شديد، وأخذ ينظر في هذا ويزمجر ويغضب. إذا فسر أيضا بالتأويلات يقول: أنت تقصدين إهلاكي وجلب المرض لي، أنت تقصدين كذا، ويدخل في ظنون وأوهام. وهذه حال ضعفاء النفوس، ضعفاء الأخلاق، هكذا حالهم في البيوت، وتبدأ المشاكل وتكثر في البيوت بهذا السبب. ولو عمل بهذا الحديث السنة والله تسعد البيوت. ولهذا يعد هذا الحديث من أحاديث السعادة في البيوت، من أحاديث السعادة في البيوت هذا الحديث، أن يعمل به. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي منها آخر. والقسم الثالث،
والقسم الثالث من لحظ الأمرين ووازن بينهما وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منهما، وهذا منصف ولكنه قد حرم الكمال.
هذا منصف، يعني ينظر في المساوئ ويحاسب ويعاتب عليها ويركز نظره، وأيضا ينظر للمحاسن ويمدح عليها ويثني ويشكر، لا يغفل المحاسن. هذا إنصاف، ينظر في هذا وفي هذا، ينظر في هذا وهذا، لكن حرم الكمال. الكمال أن يغض الطرف عن خطأ أو خطأين أو ثلاثة، يعني حتى لو ينظر الإنسان إلى نفسه إذا كان يتعامل مع شخص ودائما محسن، بدرت منه بعض الأيام خطأ أو خطأين أو ثلاثة، فوجد أن صاحبه ركز على الخطأين، هل يحب ذلك؟ والله ما يحب ذلك. يقول كيف الآن سنوات وأنا أحسن وما قصرت وأعمل وأبذل الجهد وخطأ أو خطأين وهكذا يعاملني؟ ما يرضاها الإنسان لنفسه. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي الحديث الآخر فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حتى بعضهم الآن التعامل الذي يعامل به زوجته من التقصي والعتاب والشدة، لو قيل له بنتك الآن لو تزوجت تحب أن تعامل بهذه المعاملة؟ يقول الله ما أحب. إذن لماذا يعني يحرم نفسه من خير عظيم وبركة عظيمة في بيتي ومع أهله؟ نعم.
قال رحمه الله: وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين، فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، لأن الكمال في الناس متعذر، وحسب الفاضل أن تعد معايبه.
هذه الآن مسألة مهمة، يعني الشيخ رحمه الله لما شرح الحديث وبين فيما يتعلق بين الزوجين أشار إلى أن هذا الحديث يصلح قاعدة في التعامل مع عموم الناس، مع عموم المعاشرين والمعاملين، مع عموم المعاشرين والمعاملين. الآن لو نأخذ مثالا الطالب مع زميله، تجده له زميل في الدراسة تحابة في الله واجتمع على العلم والمحبة في العلم وهكذا مضى على ذلك، ثم يحصل من زميله خطأ، لنفرض أن الخطأ قوي جدا آذاه، بعضهم انتهت العلاقة عند وجود الخطأ، تنتهي فعلا العلاقة تماما، وتجده يهجر زميله ولا يسلم عليه ولا يتحدث معه ولا يذكره بجميل محاسن زميله، كلها ينساها. ليس هذا من الإنصاف، هذا ليس من الإنصاف. إذا أخطأ زميلك من هذا الذي لا يخطئ؟ إذا أخطأ زميلك من الذي لا يخطئ؟ من الزميل الذي لا يخطئ؟ من الصاحب الذي لا يخطئ؟ الخطأ لا بد منه، والزلل لا بد منه. فبعض الناس سبحان الله تجده مثلا هكذا طبعه، يعني إذا حصل خطأ ما يتحمل ويهجر بسبب هذا الخطأ ويغضب ويكره الشخص من موقف واحد، أحيانا سبحان الله يكون مثلا الشخص حصل منه خطأ، والخطأ لا يتعلق بهذا الشخص الذي يتعامل معه، يكون هو في نفسه قلق، عنده مشكلة في نفسه، قلق منزعج من شيء، عنده مشكلة، فيلاقيه زميله وهو يعترك مع مشكلته فلا يكلمه بكلام لائق، لأنه هو في نفسه في مشكلة نفسية، فيعامل زميله بجفوة، ثم زميله لا يحس بألمه الذي هو فيه والمشكلة التي يعاني منها، قد يكون يعني في 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 ألم شديد، في مشكلة، في مصيبة، يرحم الإنسان زميله ورفيقه، يعني في مواقف حقيقة إذا ما فكر الإنسان فيها. الآن تذكرت قصة وأنا أدرس الطلاب قديما، كان أحد الطلاب الأفارقة من أحسن الطلاب عندي، ويجاوب تماما في كل درس، يعني يجاوب. أذكر مرة يعني نظراته وهيئته في الفصل ما أعجبتني ولم يشارك وينظر نظرة يعني ما كانت أعجبتني منه، فخرجت من الفصل وهو في ذهني وقلت لأحد زملائه: فلان ما باله؟ ووفقني الله أن أسأل هذا السؤال، قلت: فلان ما باله؟ ما أعجبني اليوم. قال: أنت ما تعلم؟ قلت له: والله ما أعلم. قال: والدي توفي أمس. يعني هناك أمور لا بد الإنسان ينظر في إخوانه ويبحث عن أمور، يبحث عن أسباب تنمي المحبة. قد تغضب من أخيك وتكرهه وتهجره وهو أصلا ما كان يقصدك بخطأ، ما كان يقصدك أصلا بخطأ، هو أصلا يعاني من إشكال في 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 المسند لإمام أحمد. في المسند لإمام أحمد أورد حديثا في أوائل المسند، لأن الإمام أحمد بدأ بمسانيد الأربعة الخلفاء، فأورد أن عمر بن الخطاب مر بعثمان بن عفان وسلم عليه وما رد عليه عثمان السلام، ما رد عليه عثمان السلام. فذهب عمر إلى أبي بكر في خلافة أبي بكر وقال: أرأيت ماذا فعل عثمان؟ مررت به وما سلم عليه، ما رد عليه السلام. فأخذه وذهب إلى عثمان قال: مر بك أخيك عمر وسلم عليه وما رددت عليه السلام؟ قال: والله ما شعرت به، والله ما شعرت به. هذه الآن تحصل كثير، يمر بشخص وما يرد عليه السلام يهجره، يقول: أنا أسلم عليه ما يرد. قد يكون ما شعر بك، قد يكون يفكر في أمر، قد يكون يعاني من مشكلة، فيقول: ما شعرت به. قال: والله إنك صادق، ما الذي شغلك؟ وأرويه بالمعنى، قال: ما الذي شغلك؟ قال: أفكر في نجاة الأمر، مبشر بالجنة وذهنه مشغول أشد الشغل، كيف ينجو يوم القيامة؟ يقول: أفكر في نجاة الأمر. قال: وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سألته كيف النجاة، ومبشر بالجنة، ومر به عمر وذهنه مشغول جدا بهذا الأمر حتى ما شعر بعمر هو يسلم عليه. قال: أفكر في نجاة الأمر، كيف ننجو يوم القيامة؟ قال: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجاة الأمر، أبو بكر يقول له، فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي كانت له نجاة يوم القيامة، كانت له نجاة يوم القيامة. الإنسان ينبغي أن يعامل إخوانه ورفقاءه وأصحابه مثل هذه المعاملة. يعني أحيانا بعض الناس سبحان الله عنده مرض الضغط، عند السكر، ما يكون وضعه مثلك، يعني الضغط يشتد عليه، يصبح يعني في تعامله شيء من مثلا الشدة ما هو من رغبة منه، ولكن بسبب ماذا؟ المرض الذي معه، الضغط الذي معه، السكر الذي، أنت في عافية. فإذا كان انفعل بموجب الضغط الذي معه والسكر الذي معه، أنت لا تنفعل. وراعي ظرفه الصحي، ما كل الأحوال يدخل إنسان مباشرة في مشادة مع إخوانه وخلاف وشقاق، بل ينبغي أن يعاملهم برحمة ويقدر احتمالات، بدل ما يقدر الظنون الفاسدة والاحتمالات السيئة يقدر الظنون الحسنة التي تحمله على ماذا؟ على الرفق بأخيه والإحسان لأخيه. فالشيخ رحمه الله يقول هذا الحديث يعني يستعمل مع جميع المعاشرين وجميع المعاملين، فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، نفعه الديني والدنيا وكثير. وصاحبه قد سعى في راحة باله، راح نفسه في راحة باله في راحة قلبه، وفي السبب، يعني سعى في الراحة وسعى أيضا في السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق والواجبات المستحبة، لأنه إن لم يعمل هذه القاعدة سيفوت كثير من الحقوق وكثير من الواجبات، ربما يدخل أيضا في أمور منهي عنها شرعا. قال: لأن الكمال في الناس متعذر، من الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يزل؟ وحسب الفاضل أن تعد معايبه. نعم.
قال رحمه الله: وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس، والله الموفق. وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس.
انظر هذه الفائدة الجميلة التي ختم بها، وهي مستفادة من الحديث. يقول الشيخ: وطن نفسك، أي هيئ نفسك إلى ما يجي من المعاشرين، يعني ممن تعاشرهم، من أشياء لا تعجبك. وطن نفسك أن كل من تعاشر لابد أنه سيصدر منه يوما من الأيام شيء لا يعجبك، وطن نفسك على ذلك، وهيئ نفسك أنه ما يوجد من المعاشرين معصوم لا يخطئ، كل يخطئ. أنت كم من الأخطاء التي أخطأت بها مع زملائك وأخوانك وقرابتك، أخطاء كثيرة لو تنظر في نفسك، والذي تحبه من إخوانك أن يعفو عنك في هذه الأخطاء، ولا يشدد عليك فيها، ولا يركز نظرهم عليها، هذا الذي تحبه. فيقول الشيخ: وطن نفسك على ما يجي من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان، يعني من الأشياء التي لا تعجبك، تصرفات ما تعجبك، هيئ نفسك على هذا. حتى مع أولادك في البيت هيئ نفسك، لا تظن أن كل ما تريد من أولادك سيأتي على التمام والكمال، لا بد أن يكون، فهيئ نفسك على تمشية الأمور واحتمال الأخطاء والتقصير. هذا التوطين للنفس يسهل عليك حسن الخلق، هذا التوطين للنفس الذي هو التهيئة للنفس، تجعل نفسك مستعدة لاحتمال الأشياء التي تأتي من تعاشر مما لا يعجبك، هيئ نفسك لهذا الشيء، هذا يعينك على حسن الخلق. انظر الآن الفرق بين من يوطن نفسه هذا التوطين، وبين الشخص الذي يريد كل شيء على الكمال 100%، ما يريد ولا نقص، وهكذا وطن نفسه أن كل شيء 100%، إذا دخل البيت الزوجة 100%، ما ينقص ولا شيء، الأولاد 100%، ما ينقص ولا شيء. كيف ستكون أخلاقه معهم إذا كانت هذه نفسيته وطريقته، يريد كل شيء 100%، تجد عند أي خطأ ينفجر ولا يحسن التعامل. لكن إذا وطن نفسه أنه ستوجد أخطاء ويوجد تقصير، هذا يهون عليه، يسر عليه حسن الخلق والتعامل مع المواقف بمعاملة جميلة طيبة. قال: يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس. ما يمكن تأتي هذه إلا إذا وطن نفسه هذا التوطين الذي ذكره الشيخ، ويعينك على ذلك الحديث: إن عاب منها خلق رضي منها آخر، وهذا في جميع المعاشرين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 51. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة.
يا عبد الرحمن بن سمرة
لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل سماعنا لهذا الحديث وتعلمنا لمضامينه سببا لصلاح بيوتنا وذهاب السرور عنها بإذنه وفضله ومنه سبحانه وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث التاسع والأربعون: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أي ما يحرم من النسب. ويوضح ذلك آية المحرمات من النساء في سورة النساء، قال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبعة كلهن محرمات، وتحريمهن من أجل النسب. وفي الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهؤلاء المحرمات من النسب سبع، فيكون مثلهن كذلك في الرضاع. فهناك أم من الرضاع، وهناك أخت من الرضاع، وهناك بنت من الرضاع، وهكذا كما هي السبعة المذكورة في الآية. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا رضع طفل من امرأة، من امرأة ليست أمة، الرضاعة المجزئة في الحول وهي خمس رضعات، إذا رضع من امرأة أصبح بهذه الرضاعة ولدا لها، وأصبحت هي أم له من الرضاع، وأصبحت هي أما له من الرضاع، قال سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، تصبح أما له من الرضاع. ثم بهذا الرضاع ينتشر من هذه الجهة، من جهة الراضع لهذه المرأة، فكل أولادها من زوجها صاحب اللبن أو من زوج آخر يكونون إخوانا له من الرضاع، يكونون إخوانا له من الرضاع، لأنه رضع من أمهم. أما إخوانه الذين هم من صاحب اللبن فهم إخوة أشقاء من الرضاع، وأما إخوانه من هذه الأم من زوج آخر فهم إخوة أم من الرضاع. ولهذا في الرضاع يكون الأخوة الثلاثة، الأشقاء ولأب ولأم من الرضاع، يكون أولادها وإن نزلوا يكون أولادها إخوانا له، إخوانا له من الرضاع. وأمهاتها وجداتها أمهات له من الرضاع، وإخوانها وأخواتها أخوال وخالات له من الرضاع. هذه الأم. أيضا صاحب اللبن الذي هو الزوج يكون أبا له من الرضاع، وأولاده من هذه الزوجة أو من غيرها إخوانا له من الرضاع، فإذا كان له أولاد من زوجة أخرى يكونون إخوة ماذا؟ لأب من الرضاع، إخوة لأب من الرضاع، لأنه صاحب اللبن، وآباؤه وأجداده آباء لهذا الولد من الرضاع، وإخوانه وأخواته أعمام وعمات له من الرضاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وآية المحرمات ذكر فيها أنواع المحرمات، لأن هناك تحريم بالنسب وهم سبعة، وتحريم بالرضاع، وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذكر في الآية منهم اثنان، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وهناك تحريم بالمصاهرة، تحريم بالمصاهرة، قال وأمهاتكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم. هؤلاء الثلاثة كلهم محرمون بالمصاهرة. وكذلك في الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هؤلاء أربعة كلهم محرمون بالمصاهرة. وتحريم الرضاع يتناول ذلك، تحريم الرضاع يتناول ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم، بل هو قول جمهور أهل العلم وقول الأئمة الأربعة، أنه يحرم بالمصاهرة ما يحرم بالرضاع لعموم الأدلة. وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم يعني لو تزوج الرجل امرأة ولها أم من الرضاع تحرم عليه أو لا تحرم؟ على الصحيح من قول أهل العلم أنها تحرم عليه، أنها تحرم عليه، لأنه يحرم من رضاع ما يحرم من نسب، عموم الأدلة في الباب تدل على ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو قول أئمة الأربعة، وسيشير إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى. وهناك تحريم بالجمع أيضا ذكر في الآية، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين. إذا كان تزوج الرجل امرأة ولها أخت من الرضاعة، هل له أن يجمع معها أختها من الرضاعة؟ على الصحيح من قول أهل العلم لا يجمع معها أختها من الرضاعة، هذا يقال له تحريم بالجمع. وأيضا جاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم.
قال رحمه الله وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع الأمهات وإن علون من كل جهة،
الأمهات وإن علون من كل جهة، الأمهات وإن علون من كل جهة. قال جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم من كل جهة، من جهة الأم أو من جهة الأب، وإن علون الجدات من جهة الأب والجدات من جهة الأم. نعم.
قال رحمه الله والبنات وإن نزلن من كل جهة،
والبنات وإن نزلن من كل جهة كما في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبناتكم هذا يتناول البنت وبنت البنت وبنت الابن. نعم.
والأخوات مطلقا،
والأخوات مطلقا شقيقات أو لأب أو لأم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. نعم.
وبنات الإخوة وبنات الأخوات،
نعم، وبنات الإخوة وبنات الأخوات، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وهذا يتناول بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب وبنات الأخ لأم. نعم.
وإن نزلنا والعمات والخالات،
والعمات والخالات، نعم، وعماتكم وخالاتكم، هؤلاء كلهن محرمات بالنسب وهن سبع. نعم.
قال: فجميع القرابات حرام إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين.
من جهة المرضعة وصاحب اللبن
إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين.
هذه السبع محرمات في الرضاع، هذه السبع أي المذكورة في الآيات: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. هذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة ومن جهة صاحب اللبن فمن جهة المرضعة أي الأم التي أرضعت، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ومن جهة صاحب اللبن الذي هو الزوج. فهؤلاء السبع محرمات من هذه الجهة ومن هذه الجهة، من جهة الأم المرضعة ومن جهة الزوج الذي هو صاحب اللبن.
قال: وأما من جهة أقارب الراضع فإن التحريم يختص بذرية الراضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم.
الآن لما يرضع يعني طفل من امرأة أصبح هو ولد لها، ابنا لها من الرضاع، والده هل يناله شيء من ذلك؟ هل والد هذا الولد هل يناله شيء؟ هل يناله شيء من التحريم؟ ما ينالوش. إخوانه هل ينالهم شيء من هذا التحريم؟ أيضا لا ينالهم. لكن أبناء هذا الابن أبناء لتلك المرأة، أبناء لتلك المرأة، فينتشر من التحريم من جهة الذرية، ذرية الراضع. أما إخوانه وأخواته وأعمامه وأخواله كل هؤلاء لا علاقة لهم بهذه الرضاعة، فإنها تختص بالراضع وذريته فقط. أما أبوه من النسب وأمه وأصوله وفروعه فلا تعلق لهم، وأصولهم وفروعهم يعني للأم والأب الذين إخوانه وأخواته فلا تعلق لهم بالتحريم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع.
وكذلك يحرم الجمع بين الأختين للآية الكريمة: وأن تجمعوا بين الأختين. وجاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، هذا من جهة النسب، ومثله تماما الرضاع. يعني لو تزوج رجل امرأة ولها عمة من الرضاع ليس له أن يجمع بينها وبين عمتها أي من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال: وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علونا وبناتها وإن نزلنا إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء وإن علونا وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع. ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف.
نعم. مسائل تحريم الجمع أي بين الأخت وبين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذه المسألة. وكذلك الصهر أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالمحرمات بالصهر هل يحرمن بالرضاع مثل التحريم في النسب، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن كما ذكر رحمه الله الصحيح وقول جمهور أهل العلم وقول الأئمة الأربعة أن ذلك يحرم للعمومات، عمومات الأدلة. نعم.
قال رحمه الله
ومسائل
ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة تحريم ذلك للعمومات.
نعم، تحريم ذلك للعمومات، يعني عمومات الأدلة، وهو قول جمهور أهل العلم وقول الأئمة الأربعة. والرضاعة التي يكون بها التحريم أشار الشيخ رحمه الله تعالى أنها إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، خمس رضعات فأكثر في الحولين، لأن الرضاعة من المجاعة، وتكون في الحولين الطفل بحاجة إلى الحليب، لكن بعد الحولين يستغني عن الحليب ويتغذى بغيره، يتغذى بغيره، فالرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين، هي التي تكون في الحولين. أما قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم، فهذه حادثة عين، والحكم الذي فيها مقصور عليه هو فقط، لا يتعداه لغيره. نعم.
قال رحمه الله الحديث الخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. الفرك هو البغض، يقال فركت المرأة زوجها وفرك الرجل زوجته، أي أبغضها، والفرك هو البغض. فقوله لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، وهذا حث للأزواج على حسن التعامل مع زوجاتهم. وذكر عليه الصلاة والسلام أمرا عظيما يعين على ذلك. الآن الغضب وما يترتب عليه من كراهية للزوجة ينبني على ماذا في الغالب؟ ينبني على خلق ليس جميل صدر من المرأة، فأغضب الزوج منها، ثم يتولد عن ذلك كراهة. إذا صب نظر الزوج إلى هذه الخصلة السيئة التي بدرت من زوجته وركز نظره عليها وأصبح كثير الاستحضار لها، ماذا يحدث؟ الكراهية لها تزيد وتتنامى في قلبه إذا كان يركز نظره وعينه على هذه الخصلة الذميمة، أو قل الخصلتين أو الثلاث أو قل الأربع في زوجته، إذا ركز نظره عليها يصبح في قلبه كراهية لها، وربما يتولد من ذلك انفصالا، وهذا يحدث كثيرا في البيوتات. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام علاجا نافعا عظيم النفع في هذا الباب، قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وفي رواية غيره، إن كره منها خلقا، عاب فيها خلقا، لم يعجبه خلق في امرأته، رضي منها آخر، يعني لو وسع نظره في صفات هذه المرأة ولم يركز نظره على هذا الخلق الذي عابه فيها وأخذ ينظر في صفاتها المتعددة الجميلة الحسنة يجد أن هذا الخلق الذمين الذي كرهه فيها ولو ركز نظره عليه لاشتدت الكراهة لها، إذا وسع النظر في صفاتها قال رضي منها خلقا آخر، وسع النظر في صفاتها الجميلة يجد أن هذا الخلق الذميم يضمحل حتى إنه يصبح لا شيء ولا يراه شيئا أمام الأخلاق الجميلة. فمثلا عاب منها خلق تصرف ما أعجبه، لا يركز نظره عليه، هذا معنى الحديث، لا يركز نظره على هذا الخلق الذميم. إذا ماذا يصنع؟ يحاول أن يستحضر صفاتها الجميلة ويقول لنفسه: أليست امرأة مصلية؟ أليست هي الصوامة؟ أليست عفيفة؟ أليست غاضة لبصرها؟ أليست معتنية بأولادك وتربيتهم وتأديبهم؟ أليست حافظة لبيتك؟ أليست لم تعهدها في خيانة لك في مالك؟ أليست أليست، يعدد يجمع، يجد فعلا أن هذا الخلق الذميم الذي بدر منها يتضاءل حتى يصبح لا شيء، يذهب حتى يصبح لا شيء، ما يراه شيئا، وتنبسط نفسه ويرتاح في بيته ويسعد. ولهذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله أورد هذا الحديث في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، لأن هذا الحديث من أحاديث السعادة في البيوت، هذا الحديث من أحاديث السعادة في البيوت، إذا عمل به في البيوت يسعد الناس في بيوتهم، يسعد الناس في بيوتهم. لكن إذا كان الرجل لا ينظر إلا لا ينظر إلا إلى المساوئ، إلى الأخطاء، إلى التقصير، وإذا وجد تقصيرا غضب وزمجر وانفعل وامتلأ حنقا وغيظا وكراهية ثم يردد عليها، هذا الشيء الواحد يردده عليها: فعلت كذا وفعلت كذا، وينوع العبارات في التهجين وتعظيم هذا الأمر الذي فعلته. لو أنه ترك هذا الأسلوب وهذه الطريقة وعمل بهذا الحديث لأراح نفسه، لأراح نفسه. إن كره منها خلق رضي منها آخر، بل رضي منها أخلاقا كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو في هذا الحديث الرجل في تعامله مع زوجته إلى الاتزان والاعتدال والعدل والإنصاف. ومن هي الزوجة التي تدخل على زوجها مكملة لا نقص فيها؟ من هي وأين هي الزوجة التي ليس فيها نقص ولا عيب؟ أذكر مرة كنت عند الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله في بيته، وكانت تأتيه اتصالات في الهاتف، من بينها شاب اتصل عليه قد طلق زوجته لغلطة بدرت منها في صنع الطعام، يعني أيام كثيرة وهي تصنع الطعام ما غلطت وأجادت وأحسنت وأعجبه، لكن يوم أكثرت الملح وكان جائعا أو نحو ذلك فغضب وطلقها عند هذه. أذكر كلام الشيخ رحمه الله له، قال له كلمة عجيبة وجميلة، قال له: يا ابني ما في حور عين في الدنيا، ويكررها: ما في حور عين في الدنيا، يعني لن تجد امرأة ما تخطئ، ما يكون لها خطأ، هذا لا يوجد في الدنيا، أي امرأة مهما كانت سيوجد منها خطأ، روض نفسك على ذلك. فإذا أخطأت كيف تتعامل؟ ماذا تصنع؟ قال: إن كره منها خلقا رضي منها ماذا؟ خلقا آخر. والحديث في قوله إن كره منها خلقا، هذا في الأخلاق التي تحتمل، بل ينبغي أن تحتمل الزلات والأخطاء، أما الأخطاء التي تتعلق بالعفاف وبالشرف وما إلى ذلك هذه أمرها آخر، هذه أمرها آخر. قال: إن رضي منها خلق، إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذن الإنصاف وحسن التعامل مع الزوجة في هذا الباب أن ينظر ماذا إذا أخطأت يستجلب محاسن هذه الزوجة ويعدد، سبحان الله ستجده وهي غلطانة والموقف يغضب، لكنه هكذا أراح نفسه وأخذ يستحضر المحاسن، تجده يلتفت إليها خلاف الزوج الآخر ويقول هذه خلطة بسيطة وأمر سهل ولا تحملي هما، أنت أحسنت مرات كثيرة، هذا أمر سهل، ويهون عليها، بينما الآخر يشعلها نارا في بيته، الآخر يشعلها نارا في بيته. لكن الذي يعمل بهذه السنة تجده مرتاح، بل يهون على زوجته، يقول لا تحملي هما، هذا أمر سهل، وأنت إن أخطأت في هذه المرة أحسنت في مرات كثيرة، أحسنت في كذا وأحسنت في كذا. هذا الآن ماذا يصنع في زوجته عندما يعاملها؟ يجعلها يعني تتفانى في ماذا؟ في الإحسان إليه، لأن الصنائع المعروف والإحسان تؤثر في القلوب مهما كانت، تؤثر في القلوب. فإن كان أراد أن يكسب ود زوجته ولطفها وإحسانها فليعاملها في ضوء هذا الحديث العظيم وهذا الهدي المبارك الذي أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرة.
العشرة بالمعروف هذه أمر الله بها في القرآن، المعاشرة بالمعروف هذه أمر الله بها في القرآن، أمر الأزواج بها. ما الذي يعينك؟ من أعظم ما يعينك على هذه العشرة بالمعروف هذا الحديث، أن تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يفرك، وقوله لا يفرك هذا نهي، نهي للأزواج أن يبغض زوجته عند غلطة أو غلطتين أو أشياء من هذا القبيل. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم.
قال: فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمره أن
لا يفرك، هذا نهي عن البغض، والنهي عن الشيء أمر بماذا؟ أمر بضده، أي أمر بالمحبة، على الزوج أن يعمل على الأسباب التي تنمي المحبة بينه وبين زوجته، لا أن يوجد فجوة وبغضة بينه وبينها عند بعض الأخطاء اليسيرة التي تبدر منها. ثم ليسأل نفسه هو: هل هو لا يخطئ مع زوجته؟ وهل يحب منها إن إذا أخطأ مرة أو مرتين تبغضه أشد البغض على هذا الخطأ؟ أو يقول في نفسه: أما ترى إحساني الكثير إليها وتعاملي الطيب معها عند غلطة واحدة فعلت كذا وفعلت كذا؟ هذا الذي لا يرضاه لنفسه أيضا لا يرضاه ولا يعامل به زوجه. نعم.
قال: وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه، وأن
الأخلاق الجميلة من الصفات، الأدب، التعامل، الاحترام إلى غير ذلك، والأمور التي تناسبه في جمالها، في صفتها، في هيئتها، في حسن تبعولها، إلى غير ذلك من الأمور التي يراها في زوجته، يستجمع هذه الصفات في الزوجة فتكون عونا له على عدم المبالاة بذاك الخطأ والتقصير الذي بدر منها. نعم.
وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها، فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها.
نعم، يعني هذا الذي يقتضيه الإنصاف، يعني لو أنه نظر في الأخطاء لا ينظر في الأخطاء وحدها، بل ينظر في الأخطاء وينظر في ماذا؟ في المحاسن والصفات الجميلة، فيعد الأخطاء، سيجد الأخطاء قليلة وسيجد المحاسن كثيرة جدا، إذا أنصف وأخذ يعدد المحاسن يجد أنها كثيرة جدا، فتضمحل هذه الأخطاء وتصبح لا شيء مقابل ماذا؟ مقابل المحاسن. قال فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها.
قال وبهذا تدوم.
ويعدون في المحاسن, محاسن الصفات, صفات الرجال التغاضي, يعني يرى الخطأ ويؤلمه أو لا يعجبه لكنه يتغاضى, يتغاضى ليس عن جهل ولا عن عدم قدرة مثلا بالعنف والتشديد أو نحو ذلك, لكنه يتغاضى يمشي الأمور. يذكر في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى, يذكر في ترجمة أن كثير من كثير التغاضي يعني تحصل أخطاء ما كأنه رآها, ما كأنها حصلت, يتغاضى ويظن من حوله أنه ما شعر بها وهو قد شعر وعلم لكنه يتغاضى. فسئل رحمه الله, سئل عن ذلك يعني عن هذه الخصلة العظيمة التي كان متصفا بها, فكان يقول ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي, لكن سيد قومه المتغابي, يعني هو ليس غبي, يعرف أن هذا خطأ وهذا تقصير لكنه يمشي الأمور ويشعر من حوله وكأنه ما شعر بشيء وكأنه, ثم تصلح الأمور. سبحان الله, المخطئ يشعر بخطئه بنفسه ثم يحمل نفسه على الأدب مع من كان هذا تعامله, لأن هذا تعامل راقي وتعامل عالي جدا. نعم.
قال رحمه الله وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة, وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله.
انظر هذه الفائدة الجميلة. الآن الخلق الذي كرهه منها, لو أنه أشعل البيت غضبا ما أصلح شيئا, بل تتوتر الأمور بينه وبين الزوجة ويشتد الخطب, لكن لو قال لها يا فلانة لا تحملي هما, هذا سهل جدا, أنت إن أخطأت اليوم ما شاء الله كل يوم أعمالك جميلة وأعمالك طيبة, هذا سهل جدا, لا تحملي هما, وعملها بهذه المعاملة كم سيكون له الأثر على قلبها, كم سيكون له من أثر على قلبها في تعاملها معه, ستجدها مثل ما قال الشيخ تسعى بتعديله أو تبديله, تسعى بتعديله أو تبديله, لأن التعامل الجميل لا يأتي إلا بالجميل ولا يثمر إلا الجميل. نعم.
قال رحمه الله وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة فهذا من عدم الإنصاف ولا يكاد يصفو مع زوجته.
هذا يقول الشيخ من غض عن المحاسن لم ينظر إليها ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة فهذا من عدم الإنصاف, هذا من عدم الإنصاف, وأيضا في الوقت نفسه هو أكثر مشاكل البيوت, أكثر مشاكل البيوت بين الزوجين راجعة إلى ذلك, النظر إلى المساوئ من الطرفين والغض عن المحاسن فهذا يولد المشاكل, بل كثير من حالات الطلاق في البيوت سببها هذا, ينظر الرجل إلى المساوئ ولا ينظر إلى المحاسن فيتعاظم الأمر عنده ويشتد ويكره المرأة كراهية شديدة ثم يطلقها. فالإنصاف أن يجمع مع هذا الخطأ أو الأخطاء المحاسن التي في المرأة ويوازن بين الأمور. نعم.
قال رحمه الله والناس في هذا ثلاثة أقسام, أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها.
هذا أعلى الأقسام الثلاثة, أعلى الأقسام الثلاثة, يركز فقط على المحاسن, ينظر في محاسن زوجته إذا حصل منها أخطاء ما كأنها حصلت, يتغاضى ويغض الطرف عنها بالكلية ويتناساها وكأنها ما حصل شيء, هذه المرأة مع زوج هذه صفته مع الأيام تجدها مثل ما قال الشيخ تعدل وتبدل وتحسن من نفسها حتى ترقى إلى مستوى الخلق الجميل الذي يعاملها به. وإذا كان الله عز وجل قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الدفع بالحسنى وغض الطرف والتسهيل في الأمور والمسامحة والتناسي والتغافل هذه تولد أمرا عظيما. فأعلى الأقسام الثلاثة من لاحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ، وهذا الذي يغض عن المساوئ يقول لنفسه من هي المرأة التي لا تخطئ، من هي الزوجة التي ما عندها خطأ ما عندها تقصير، ما يوجد، لا بد من خطأ، لكن الحمد لله زوجتي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، يذكر محاسنها فلا يرى شيئا هذا الخطأ ويتناساه ولا يفكر فيه أصلا. هذا أعلى الأقسام الثلاثة. نعم.
قال وأقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت وجعل المساوئ نصب عينيه وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرا كما هو الواقع.
هذه الآن وهذا القسم الثاني، هذه مشكلات كثير من البيوت، ومن أعظم أسباب تفكك الأسر وشدة العداوة بين الزوجين لأنهم لم يعملوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أعملوا السنة في بيوتهم لا أراحوا أنفسهم واستراحوا وأراحوا غيرهم. فيقول الشيخ من قل توفيقهم وإيمانهم وأخلاقهم الجميلة يعكس القضية. ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عاب منها خلق رضي منها آخر. هذا لا ينظر للخلق الجميل الذي فيها أو الأخلاق الكثيرة الجميلة التي فيها، لا ينظر فيها أصلا، وإنما ينظر في المساوئ. يهدر المحاسن مهما كانت قيمتها ومهما كانت عالية، ويركز نظره على ماذا؟ المساوئ. وليس هذا فقط، بعض الأزواج ربما مددها وبسطها، يأتي إلى ماذا؟ إلى خطأ يسير جدا، ويكبره يوسعه. يقولون يعمل من إيش؟ الحبة قبة، يجعل الشيء اليسير يكبره ويوسعه ويركز نظره عليه. ماذا يحصل لقلبه والحالة هذه؟ يشتد بغضا لهذه المرأة وتشتد كراهيته لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمنة، لكن هذا يشتعل بغضا وكراهية لها. ثم أيضا بعضهم يزيد بسوء الظن واحتمالات، يأتي باحتمالات كثيرة. أخطأت المرأة مثلا في المثال السابق وزادت الملح في الطعام، وجاء جائعا وإذا بالطعام ملحه شديد، وأخذ ينظر في هذا ويزمجر ويغضب. إذا فسر أيضا بالتأويلات يقول أنت تقصدين إهلاكي وجلب المرض لي، أنت تقصدين كذا، ويدخل في ظنون وأوهام. وهذه حال ضعفاء النفوس، ضعفاء الأخلاق، هكذا حالهم في البيوت، وتبدأ المشاكل وتكثر في البيوت بهذا السبب. ولو عمل بهذا الحديث في السنة والله تسعد البيوت، ولهذا يعد هذا الحديث من أحاديث السعادة في البيوت، من أحاديث السعادة في البيوت هذا الحديث أن يعمل به. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي منها آخر. والقسم الثالث
من لحظ الأمرين ووازن بينهما وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منهما، وهذا منصف ولكنه قد حرم الكمال.
هذا منصف، يعني ينظر في المساوئ ويحاسب ويعاتب عليها ويركز نظره، وأيضا ينظر للمحاسن ويمدح عليها ويثني ويشكر، لا يغفل المحاسن، هذا إنصاف، ينظر في هذا وفي هذا، ينظر في هذا وهذا، لكن حرم الكمال. الكمال أن يغض الطرف عن خطأ أو خطأين أو ثلاثة، يعني حتى لو ينظر الإنسان إلى نفسه إذا كان يتعامل مع شخص ودائما محسن، بدرت منه بعض الأيام خطأ أو خطأين أو ثلاثة، فوجد أن صاحبه ركز على الخطأين، هل يحب ذلك؟ والله ما يحب ذلك، يقول كيف الآن سنوات وأنا أحسن وما قصرت وأعمل وأبذل الجهد وخطأ أو خطأين وهكذا يعاملني، ما يرضاه الإنسان لنفسه. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي الحديث الآخر فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حتى بعضهم الآن التعامل الذي يعامل به زوجته من التقصي والعتاب والشدة، لو قيل له بنتك الآن لو تزوجت تحب أن تعامل بهذه المعاملة؟ يقول الله ما أحب. إذن لماذا يعني يحرم نفسه من خير عظيم وبركة عظيمة في بيتي ومع أهله؟ نعم.
قال رحمه الله: وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين، فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، لأن الكمال في الناس متعذر، وحسب الفاضل أن تعد معايبه.
هذه الآن مسألة مهمة، يعني الشيخ رحمه الله لما شرح الحديث وبين فيما يتعلق بين الزوجين أشار إلى أن هذا الحديث يصلح قاعدة في التعامل مع عموم الناس، مع عموم المعاشرين والمعاملين، مع عموم المعاشرين والمعاملين. الآن لو نأخذ مثالا الطالب مع زميله، تجد له زميل في الدراسة تحاب في الله واجتمع على العلم والمحبة في العلم وهكذا مضى على ذلك، ثم يحصل من زميل خطأ، لنفرض أن الخطأ قوي جدا آذاه، بعضهم انتهت العلاقة عند وجود الخطأ، تنتهي فعلا العلاقة تماما، وتجده يهجر زميله ولا يسلم عليه ولا لا لا يتحدث معه ولا يذكره بجميل محاسن زميله، كلها ينساها. ليس هذا من الإنصاف، هذا ليس من الإنصاف. إذا أخطأ زميلك من هذا الذي لا يخطئ؟ إذا أخطأ زميلك من الذي لا يخطئ؟ من الزميل الذي لا يخطئ؟ من الصاحب الذي لا يخطئ؟ الخطأ لابد منه والزلل لابد منه. فبعض الناس سبحان الله تجده مثلا هكذا طبعه، يعني إذا حصل خطأ ما يتحمل ويهجر بسبب هذا الخطأ ويغضب ويكره الشخص من موقف واحد، يكره الشخص من موقف واحد. أحيانا سبحان الله يكون مثلا الشخص حصل منه خطأ، والخطأ لا يتعلق بهذا الشخص الذي يتعامل معه، يكون هو في نفسه قلق، عنده مشكلة في نفسه، قلق منزعج من شيء، عنده مشكلة، فيلاقيه زميله وهو يعترك مع مشكلته فلا يكلمه بكلام لائق، لأنه هو في نفسه في مشكلة نفسية، فيعامل زميله بجفوة، ثم زميله لا يحس بألمه الذي هو فيه والمشكلة التي يعاني منها، قد يكون يعني في ألم شديد، في مشكلة، في مصيبة، يرحم الإنسان زميله ورفيقه. يعني في مواقف حقيقة إذا ما فكر الإنسان فيها، الآن تذكرت قصة وأنا أدرس الطلاب قديما، كان أحد الطلاب الأفارقة من أحسن الطلاب عندي، ويجاوب تماما في كل درس، يعني يجاوب أذكر مرة يعني نظراته وهيئته في الفصل ما أعجبتني ولم يشارك وينظر نظرة يعني ما كانت أعجبتني منه، فخرجت من الفصل وهو في ذهني وقلت لأحد زملائه: فلان ما باله؟ ووفقني الله أن أسأل هذا السؤال. قلت: فلان ما باله؟ ما أعجبني اليوم. قال: أنت ما تعلم؟ قلت له: والله ما أعلم. قال: والدي توفي أمس. يعني هناك أمور لا بد الإنسان ينظر في إخوانه ويبحث عن أمور، يبحث عن أسباب تنمي المحبة. قد تغضب من أخيك وتكرهه وتهجره وهو أصلا ما كان يقصدك بخطأ، ما كان يقصدك أصلا بخطأ، هو أصلا يعاني من إشكال في المسند لإمام أحمد. في المسند لإمام أحمد أورد حديثا في أوائل المسند، لأن الإمام أحمد بدأ بمسانيد الأربعة الخلفاء، فأورد أن عمر بن عفان مر، أن عمر بن الخطاب مر بعثمان بن عفان وسلم عليه وما رد عليه عثمان السلام، ما رد عليه عثمان السلام. فذهب عمر إلى أبي بكر في خلافة أبي بكر وقال: أرأيت ماذا فعل عثمان؟ مررت به وما سلم عليه، ما رد عليه السلام. فأخذه وذهب إلى عثمان قال له: مر بك أخيك عمر وسلم عليه وما رددت عليه السلام؟ قال: والله ما شعرت به، والله ما شعرت به. هذه الآن تحصل كثير، يمر بشخص وما يرد عليه السلام يهجره، يقول: أنا أسلم عليه ما يرد. قد يكون ما شعر بك، قد يكون يفكر في أمر، قد يكون يعاني من مشكلة، فيقول: ما شعرت به. قال: والله إنك صادق، ما الذي شغلك؟ وأرويه بالمعنى، قال: ما الذي شغلك؟ قال: أفكر في نجاة الأمر، مبشر بالجنة وذهنه مشغول أشد الشغل كيف ينجو يوم القيامة، يقول: أفكر في نجاة الأمر. قال: وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سألته كيف النجاة ومبشر بالجنة. ومر به عمر وذهنه مشغول جدا بهذا الأمر حتى ما شعر بعمر وهو يسلم عليه. قال: أفكر في نجاة الأمر كيف ننجو يوم القيامة. قال: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجاة الأمر، أبو بكر يقول له، فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي كانت له نجاة يوم القيامة، كانت له نجاة يوم القيامة. الإنسان ينبغي أن يعامل إخوانه ورفقاءه وأصحابه مثل هذه المعاملة. يعني أحيانا بعض الناس سبحان الله عنده مرض الضغط، عنده سكر، ما يكون وضعه مثلك، يعني الضغط يشتد عليه يصبح يعني في تعامله شيء من مثلا الشدة ما هو من رغبة منه، ولكن بسبب ماذا؟ المرض الذي معه، الضغط الذي معه، السكر الذي، أنت في عافية. فإذا كان انفعل بموجب الضغط الذي معه والسكر الذي معه أنت لا تنفعل، وراعي ظرفه الصحي. ما كل الأحوال يدخل إنسان مباشرة في مشادة مع إخوانه وخلاف وشقاق، بل ينبغي أن يعاملهم برحمة ويقدر احتمالات، بدل ما يقدر الظنون الفاسدة والاحتمالات السيئة يقدر الظنون الحسنة التي تحمله على ماذا؟ على الرفق بأخيه والإحسان لأخيه. فالشيخ رحمه الله يقول هذا الحديث يعني يستعمل مع جميع المعاشرين وجميع المعاملين، فإن نفعه الديني والدنيا وكثير، نفعه الديني والدنيا وكثير. وصاحبه قد سعى في راحة باله، راحة نفسه، في راحة باله، في راحة قلبه، وفي السبب، يعني سعى في الراحة وسعى أيضا في السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق والواجبات المستحبة، لأنه إن لم يعمل هذه القاعدة سيفوت كثير من الحقوق وكثير من الواجبات ربما يدخل أيضا في أمور منهي عنها شرعا. قال لأن الكمال في الناس متعذر، من الذي لا يخطئ، من الذي لا يزل، وحسب الفاضل أن تعد معايبه. نعم.
قال رحمه الله: وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس، والله الموفق. وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس.
انظر هذه الفائدة الجميلة التي ختم بها وهي مستفادة من الحديث. يقول الشيخ: وطن نفسك، وطن نفسك أي هيئ نفسك إلى ما يجي من المعاشرين، يعني ممن تعاشرهم من أشياء لا تعجبك. وطن نفسك أن كل من تعاشر لابد أنه سيصدر منه يوما من الأيام شيء لا يعجبك، وطن نفسك على ذلك، وهيئ نفسك أنه ما يوجد من المعاشرين معصوم لا يخطئ، كل يخطئ. أنت كم من الأخطاء التي أخطأت بها مع زملائك وأخوانك وقرابتك، أخطاء كثيرة لو تنظر في نفسك، والذي تحبه من إخوانك أن يعفو عنك في هذه الأخطاء ولا يشددوا عليك فيها ولا يركزوا نظرهم عليها، هذا الذي تحبه. فيقول الشيخ: وطن نفسك على ما يجي من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان، يعني من الأشياء التي لا تعجبك، تصرفات ما تعجبك، هيئ نفسك على هذا. حتى مع أولادك في البيت هيئ نفسك، لا تظن أن كل ما تريده من أولادك سيأتي على التمام والكمال، لا بد أن يكون. فهيئ نفسك على تمشية الأمور واحتمال الأخطاء والتقصير. هذا التوطين للنفس يسهل عليك حسن الخلق، هذا التوطين للنفس الذي والتهيئة للنفس، تجعل نفسك مستعدة لاحتمال الأشياء التي تأتي من تعاشر مما لا يعجبك، هيئ نفسك لهذا الشيء، هذا يعينك على حسن الخلق. انظر الآن الفرق بين من يوطن نفسه هذا التوطين وبين الشخص الذي يريد كل شيء على الكمال 100%، ما يريد ولا نقص، وهكذا وطن نفسه أن كل شيء 100%، إذا دخل البيت الزوجة 100%، ما ينقص ولا شيء، الأولاد 100%، ما ينقص ولا شيء. كيف ستكون أخلاقه معهم إذا كانت هذه نفسيته وطريقته، يريد كل شيء 100%، تجد عند أي خطأ ينفجر ولا يحسن التعامل. لكن إذا وطن نفسه أنه ستوجد أخطاء ويوجد تقصير، هذا يهون عليه، يسر عليه حسن الخلق والتعامل مع المواقف بمعاملة جميلة طيبة. قال: يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس. ما يمكن تأتي هذه إلا إذا وطن نفسه هذا التوطين الذي ذكره الشيخ. ويعينك على ذلك الحديث: إن عاب منها خلق رضي منها آخر، وهذا في جميع المعاشرين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 51 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة.
يا عبد الرحمن بن سمرة
لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل سماعنا لهذا الحديث وتعلمنا لمضامينه سببا لصلاح بيوتنا وذهاب السرور عنها بإذنه وفضله ومنه سبحانه وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.